كل صباح،
كل صاح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM. FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومشوار صباحي جديد وبرنامج يسعد صباحك.
قلنا صباح الخير وعلى الله
تبقى دنيا رايقة،
ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله،
صباح جديد نسأل الله تعالى فيه أن يحفظنا ويحفظ علينا النعم وأن يدفع عنا النقم وأن يرزقنا خير العطاء وحلو الحياة وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يكون هذا اليوم يوم خير وبركة وتوفيق ونجاح، ونأمل أن يكون بدايته التفاؤل والأمل بالله. صباحكم خير وعطاء ورضا وبسمة ودعوة صادقة. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الطمأنينة لكل روح بدأت يومها بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد. اللهم صلي على محمد. عزيزي المستمع، ما أجمل أن تبدأ يومك بعطاء ولو قليل. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة وصلاح أبنائنا وحسن أدائنا وبركة عطائنا. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك، والتي نقدم لكم فيها مجموعة من الفقرات المتنوعة والتي نأمل أن تنال إعجابكم.
صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين، صباح الخير يا صورة محفورة.
يسعدني في هذه الحلقة أن أكون معكم من الإعداد والتقديم فاطمة دويك، وتحية صباحية للزميل محمود المقيد الذي يرافقنا اليوم من الهندسة الصوتية.
محفورة في كل عين، صباح الخير على كل شارع فيك، صباح الخير على كل مبنى في مباني، على كل بيت، على كل حارة في حواريكي، على كل رملة وكل شجرة في أراضيكي، على القدس واللي حواليها، على غزة والساكنين فيها، على القدس.
إذن مستمعنا الكرام، كما عودناكم البداية تكون بالتعرف إلى حالة الطقس ثم أسعار العملات. نذهب الآن إلى حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء 8 ديسمبر. اليوم يطرأ انخفاض واضح من جديد على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل. تسود أجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق. تشتد الرياح خلال ساعات النهار مع ارتفاع متوقع في نسبة الغبار. مع ساعات العصر والمساء يبدأ تأثير منخفض جوي على المنطقة، لتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والساحلية ثم تصل إلى أواسط البلاد خلال الليل بمشيئة الله. الرياح تكون جنوبية غربية ناشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا. تبقى الأجواء على حالها يوم غد الخميس، حيث لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتعطل زخات محلية من الأمطار على فترات خلال الصباح ثم تضعف تدريجيا مع بقاء الفرصة سانحة لزخات محلية هنا وهناك، مع طقس بارد نسبيا في معظم المناطق. تعود الحرارة للارتفاع قليلا يوم الجمعة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها السنوية العامة. إلى درجات الحرارة المتوقعة هذا النهار، نبدأ من العاصمة القدس 14 درجة، رام الله 17 درجة، سلفي 19، أريحة 26، قلقيلية 21. نابلس 18، طوباس وجنين 21 درجة، وطول كرم 22 درجة. بيت لحم 18 درجة، الخليل 16 درجة، بئر السبع 23، كذلك رفح 23، وغزة 22 درجة، والله تعالى أعلى وأعلى. إذن كانت هذه حالة الطقس لهذا اليوم. ننتقل وإياكم مستمعينا للتعرف إلى أسعار العملات مقابل الشيكل. إذن اليوم يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي انخفاضا كبيرا بالتداولات المصرفية، حيث بشكل عام يعني تصرف أسعار العملات في فلسطين اليوم الأربعاء 8 ديسمبر على النحو التالي. سعر صرف الدولار مقابل 3 شيكل فارزة 13 أجورة، وسعر صرف الدينار مقابل 4 شيكل فارزة 41 أجورة، اليورو الأوروبي مقابل 3 شيكل فارزة 53 أجورة، والجنيه المصري مقابل 20 أجورة. جدير بالذكر مستمعينا أن سعر صرف الدولار الآن وكذلك سعر صرف العملات في فلسطين قابلة للتغير خلال ساعات النهار وفق تداولات البورصة الفلسطينية والسوق المحلي. إذن مستمعين الكرام متواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك، فاصل قصير ونعود من جديد.
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك، لا تشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدك.
ميل على بلدي لتشوف في البحر بيضحك، لا تشم تراب بلادي ترسم أحجار ومجدك.
ميل على شاطي حيف خدلك من رمل وتسكار، صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار.
ميل على شاطي حيف خدلك من رمل وتسكار، صورة بشوارع يافا على صورة العكا مشوار.
ميل على بلدي لتشوف في البحر كيف البحر بيضحك لك. القدس شوارع سماها أجمل مكان، ميل عنا وسأل عنا إحنا للكرم عنوان.
وإذا بدك تتأنى الناصرة بتبعت سلام، قعدت تحلق ميت قلب وجودك حلو الكلام.
ميل على وادي عار ركوة القهوة عنا، شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار.
وركوة القهوة عالنار، شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار.
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر
كيف البحر بيضحك لك.
حياكم الله من جديد مستمعنا الكرام ومتواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. ننتقل الآن مستمعينا لنتابع هذه المدونة، اخترنا لكم هذا العنوان: كيف أكون سعيدا، لمحمد أمجد كرارة. نشرت هذه المدونة على موقع مدونات الجزيرة. يقول الكاتب في هذه المدونة: إن كنت تريد قراءة مقالي ظناً أنه نوع من التنمية البشرية وتطوير الذات فدعك من المقال الآن واطرحه جانباً فهو ليس لك. أما إذا كنت تريد رأيي فيما يسمونه بالسعادة فالمقال لك، ولكن عليك بالصبر والتريث قبل الحكم، وأعدك بأني لن أطيل عليك. قبل أن نبدأ علينا أن نسأل: ما السعادة؟ هل تملك الجواب؟ خمن قليلا، وأيا كانت الإجابة فبالتأكيد لا يوجد اتفاق بينكم أيها القراء على مفهوم السعادة، مختلف عليه. منذ فجر الحضارة اختلف الفلاسفة حول مفهوم للسعادة وحول موضعها في حياة الفرد، فقد رآها البعض وسيلة ورآها آخرون الغاية الأساسية التي يطمح إليها الفرد. كان سقراط أول من أرسى قواعد فلسفة الفضيلة والأخلاق، يرى أن السعادة غاية ينالها الإنسان ويسعى للحصول عليها عن طريق الفضيلة، وأساس الفضيلة يكمن في عامل الإدراك والإدراك في المعرفة، فأنت حين تتعلم وتقرأ وتسأل تسعى للمعرفة فينمو لديك عامل الإدراك، وذلك الإدراك على حسب زعم سقراط هو الأساس والقاعدة الرئيسة لفضيلة الخير والشر، فتعرف الخير وتفعله وتعرف الشر وتتجنبه، ولو فعلت الشر وأنت مدرك أنه شر أفضل من فعلك الخير وأنت جاهل بأنه كذلك. فالإدراك في الحالة الأولى سيدفعك في المستقبل لتغيير وتطوير ذاتك لاجتناب الشرور والسعي وراء الخير. لكن سقراط مع كثرة كلامه لم يخبرنا كيف نصل إلى السعادة. ولو أخبرنا لاستراح الجميع، خاصة أنا وأنت، ولكن كعادة الفلاسفة ما إن مات سقراط حتى انقسم تلامذته أنفسهم إلى ثلاث مدارس، لكل مدرسة رأي في السعادة. المدرسة الكلبية رأت أن السعادة تكمن في سمو الإنسان بروحه عن كل الملذات الحسية المادية. أما المغارية رأت في السعادة كائنا نقيا دون إخبارنا كيف ننالها. أما المدرسة القريانائية رأت أن السعادة بما تملكه من ملذات تسخرها في الخير فقط. ليت التعقيد ينتهي هنا فحسب، وكيف ينتهي ولم يبدأ بعد؟ فبذرة التعقيد نبتت في عقل عجوز يدعى أفلاطون، ذلك الرجل الذي وفر كل طاقته في غرس بذور خرفة في عقول العوام، جعل السعادة غاية ولم يكتفي، بل وجعلها محض خيال إن أردتها في الدنيا، فصارت غاية صعبة المنال، عليك بالبحث عنها، ولن تنالها في الأخير، إلا من خلال جمهوريته ومدينته الفاضلة الخيالية، وعندها ستتحقق السعادة، متى؟ مع بداية جديدة في حياة وعالم آخرين، إذن عليك تأجيل السعادة لبداية جديدة، فانتظر واصبر. ما من أنا لأنتقد أفلاطون هذا؟ يكفيه ما ناله من أبيقور الإغريقي وتلامذته مروراً بالرواقيين، فانتهاءً بنيتشه في القرن 19 الميلادي. وعلى ذكر الرواقيين، تعال أخبرك كيف رأى هؤلاء العظماء السعادة. إذا نظرت لموروث فلاسفتهم مثل زينون وسينيكا لن تجد للسعادة مكانا عندهم، فلا وجود لها، وبالتالي ليست غاية على الإنسان أن يطمح إليها، فالسعادة الحقيقية تكمن في عدم البحث عن السعادة، فلا تهدر وقتك بالبحث عن خيالات أفلاطونية مؤجلة لبداية ما. وتأمل عبارات سينيكا هذه ثم فكر قليلا قبل أن تكمل. السعادة الحقيقية هي عيش اللحظة بلا قلق حول المستقبل. السعادة الحقيقية هي أن لا نتشبث بالآمال والمخاوف، بل أن نكتفي بما لدينا. السعادة الحقيقية هي أن لا نرغب في شيء. ماذا أيضا؟ أظن أن كيركيغارد فيلسوف دنماركي ويعرف بأبي الوجودية كان أكثر الفلاسفة بحثاً عن السعادة، لكنه لم يجدها هو أيضاً، فحين قسم الحياة لدوائر ثلاث، دائرة الجمال، الأخلاق، الدين، كان يود أن يبرهن أن السعادة موجودة في الدوائر الثلاث ولكن بأشكال مختلفة. فدائرة الجمال الدائرة الحسية وهي الدائرة الصغرى، تقتصر السعادة فيها على المادة مثل التسوق والطعام والشراب والاكتناز، سعادة سببية زائلة بها خواء روحي. أما الدائرة الوسطى حيث الأخلاق، فتأتي السعادة من فعل الخير والسمو بالذات عن المادة وإيجاد السعادة في تخفيف معاناة الآخرين. والدائرة الكبرى والأخيرة الدائرة الدينية، فتحتاج إلى قفزة تكون من خلالها إنسانا ربانيا مثل إبراهيم عليه السلام، والذي رأى السعادة في طاعة ربه طاعة تامة جعلته على وشك قتل ابنه نزولا على أمر الإله. أظن أن كلمات الفلسفة تلك قد تعجبك وتحيرك في آن واحد، وهو المطلوب. فقديما كان إخوان الصفا يصنفون السعادة في صورتين، دنيوية وأبدية، وكلتا الصورتين تتعلقان بالبقاء. فالأولى بقاء الصحة مع عمر طويل، فلو زالت الصحة لا فائدة للعمر المديد. أما النوع الثاني فالبقاء في جنات النعيم بالآخرة. ماذا تريد أن تقول؟ العالم يا صديقي على نوعين، خارجي وداخلي. الأول يتمثل في المجتمع والأفراد من حولك، أما الثاني فهو نفسك بمن فيهما تستطيع التحكم. بالتأكيد الداخلي. كيف أغير عالمي الداخلي؟ حين تغير طريقة تفكيرك ونظرتك حيال الأمور، فبدلا من الشكوى والتذمر ومقارنة نفسك بالغير، دعك من هذا كيفما ترى وعش كيفما ترى، وابصق في وجه الحياة. نعم، ابصق في وجهها طالما كانت زائلة، فلا يوجد إنسان قد رضي بحياته سوى الأنبياء والقديسين. أما إذا لم تستطع تغيير نفسك وطريقة تفكيرك، أي لم تستطع التحكم بعالمك الداخلي، فأنت بنظر أفلاطون مجرد مستبد في جمهوريته، والمستبد عنده هو غير القادر على حكم نفسه وانفعالاته، لكنه يريد بسط سيطرته على الآخرين. جميعنا ذلك المستبد، نود أن يكون العالم على هوانا ومزاجنا. يتابع الكاتب: ما الحياة البسيطة؟ تلك الحياة التي تفرض فيها سلطانك على نفسك، وفي خيالك تكون خلاقا، حياة تكتفي بما تملك، حياة لذاتك، حياة تعشق فيها نفسك وذاتك وقدرك ولو كان قاسيا، وقدرك لو كان قاسيا، حياة لا تبحث فيها عن الأوهام والآمال التي يبحث المحيطون بك عنها، فلا تبحث فيها عن السعادة، لأن السعادة في أن تقلل دائرة الألم المحيطة بك، لا أن تهرب منها بحثا عن آمال وأوهام. فقد قال الرواقيون من قبل: هل ما زلت حيا؟ إذن تعلم كيف تعيش. في الأخير، لطالما عاش الإنسان راكضا وراء وهم أسماه على حين غرى بالسعادة، واختلف حوله الجميع بين من أجله ليوم موعود ومن قال إنه بين يديك فاصنع به ما شئت. لكن القيمة الحقيقية وجملة القول إنه لا وجود للسعادة إلا في مخيلة أفلاطون وأستاذه سقراط: إن قومي في الناس قوم النيام، فلذا يحلمون بالأمل. فتعلم كيف تعيش الحياة كما هي، ولا تكلف نفسك فوق طاقتها كي لا تندم وتجد نفسك زاحفا خلف سراب. إذن كانت هذه المدونة بعنوان: كيف أكون سعيدا، لمحمد أمجد كرارة. إذن متواصلنا معكم مستمعنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك، ولازال في جعبتنا مجموعة من الفقرات المتنوعة.
صداقة كل الأديان من قلع الروح.
إذن متواصلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. ننتقل الآن مستمعينا لنتابع الحالة المرورية لهذا الصباح، ومعنا الآن عبر الهاتف سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور. سيادة العقيد يسعد صباحك.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
نعم حياك الله سيادة العقيد. سيادة العقيد، كيف تبدو الحالة المرورية هذا الصباح كما تتابع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في هذا الصباح يسعد صباح أهلنا وشعبنا في كل مكان. في مدينة غزة وجود نشاط مروري ملحوظ، خاصة في محيط منطقة الجامعات وشارع الصناعة ومفترق الصناعة، كما يوجد نشاط مروري في شارع عز الدين القسام وشارع النصر وأيضا مفترق السرايا ومفترق الشجاعية في مدينة غزة، كما توجد أعمال في شارع الجلاء وإغلاق الصيد الشرقي لشارع الجلاء من دوار العيون، تقاطع العيون الجلاء أيضا مع الشارع الأول رمزون الشيخ رضوان، وجود إزالة مبنى في المكان، وشرطة المرور تقوم بعمل اللازم، وتوجد تحويل للطريق خطة موجودة في المكان، ودورية تؤمن في حول المبنى خوفا من أي أضرار للمواطنين. فنهيب في الإخوة أولياء الأمور والأخوة في المدارس الانتباه لأطفالهم وأبنائهم والتعاون مع شرطة المرور خوفا على سلامتهم وخوفا من أي إيذاء لهم على الطريق. نتمنى التعاون جميع بهذا الخصوص. أيضا هناك الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق لمفترق برج الجوهرة حسب الخطة المرورية المعمول بها في المكان. بخصوص محافظة الشمال، أيضا هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مفترق الحلبي في جبالي البلد، وأيضا على مفترق الهوجة والترانس في جبالي المعسكر ومنطقة التموين والعيادة. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مرور على شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى، وأيضا مدخل المسيرات الرئيسي من مفترق الزهور غربا حتى منطقة الكراج، أيضا مرور على مفترق البركة في مدينة دير الملح. محافظة خان يونس وهي الأبرز مع وجود السوق الأسبوعي، إغلاق لدوار أحمد عبد العزيز، ونشاط مرور على مفترق شبير وشارع جلال وبعض الازدحامات على دوار أبو حميد، وأيضا نشاط مرور على مفترق الظهرة. كما أن الأعمال ما زالت قائمة في حي الأمل في شارع المدرسة وشرق دوار بني سهيل الداخلي، أعمال لبلدية بني سهيل، أعمال بنية تحتية. محافظة رفح هذا الصباح نشاط مروري يتركز على الكراج الشرقي ومفترق الدفاع المدني، الطريق الساحلي حركة انسيابية دون أي ملاحظات تذكر، بالإضافة إلى تسهيل يعني حركة المواطنين أمام البنوك والصرافات في جميع المحافظات قطاع غزة.
نعم.
حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 8 حوادث طرق أسفرت عن 3 إصابات، إصابتين إصابات متوسطة وإصابة طفيفة، مع تلفيات وأضرار في المركبات ومكونات الطريق. يعني نؤكد هذا الصباح أيضا للأخوة في مدينة غزة، يعني مدراء المدارس والمدرسين، يعني التنبيه على الطلاب عدم الاقتراب من منطقة الإنشاءات أو إزالة المباني في منطقة الشيخ رضوان شارع الجلاء، كذلك أولياء الأمور في هذه المنطقة خوفا على أبنائنا في هذه المكان، خاصة الأطفال الغير مميزين لمخاطر الطريق. تم وضع يعني دورية في المكان بهذا الخصوص بالقرب من المبنى، وأيضا تحويل الطريق في المكان بإيجاد خطة بديلة، وأيضا نرجو من الأخوة الساخين التعاون. نتمنى دائما السلام والأمن لشعبنا في كل مكان، وشكرا.
نعم، نتمنى دائما السلام والأمان لكل أبناء شعبنا. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور، أطلعتنا على الحالة المرورية هذا اليوم. شكرا جزيلا.
نضال طويل مكتوبة للأجيال، محفوظة بالمواويل،
مكتوبة للأجيال، محفوظة بالمواويل.
غزة يا بلدتنا، يا بلدتنا. حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب. غزة حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب. قال الكلام مهاب زرع السلام يا احباب.
قال الكلام زرع السلام يا احباب.
في غزة بلدتنا يا بلدتنا
غزة يا بلدتنا
يا نور
عروبتنا غزة يا بلدتنا
يا نور عروبتنا
غزة يا نجمة ليل صفحة نضال طويل مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل
مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل.
غزة يا بلدتنا
يا بلدتنا
يا زهرة الحنون ما بنسى نابلنا حنت لك العيون. يا حارة الزيتون يا زهرة الحنون ما بنسى نابلنا حنت لك العيون. واهل الشجاعية احبابي وعلي يا بلدتنا
يا بلدتنا غزة يا بلدتنا
يا نور عروبتنا
غزة يا بلدتنا
يا نور عروبتنا
غزة يا نجمة ليل صفحة نضال طويل مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل
مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ومتواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. كما تابعنا يعني مؤخرا كان هناك حوادث مرورية يعني سمعنا عنها وكان هناك إصابات ووفيات أيضا. لتجنب الحوادث المرورية والأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث يسعدنا حول هذا الموضوع أن نتحدث مع السيد نهض الخطيب مدير عام الإرشاد والتوعية المرورية في وزارة النقل والمواصلات. معنا الآن عبر الهاتف سيد نهض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أهلا بك سيد نهض. سيد نهض يعني مؤخرا شهدنا العديد من الحوادث وهذه الحوادث أسفرت عن إصابات وعن وفيات أيضا. يعني أهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث المرورية التي شهدناها مؤخرا.
نعم أختي الكريمة، في الحقيقة أن قطاع غزة شهد في الآونة الأخيرة العديد من الحوادث المرورية الخطيرة والتي أدت إلى وقوع ضحايا جراء تلك الحوادث. من أهم تلك الأسباب التي دعت إلى شرطة المرور وزارة النقل والمواصلات إلى تحرير مخالفات بحق السائقين هي زيادة السرعة. السرعة الزائدة التي تسبب العديد من الحوادث المرورية والتي كان آخرها وقوع بعض الحوادث الجراء.
نعم
أختي الكريمة، عشان كنت على الدرج بس دقيقة واحدة. تتسبب زيادة السرعة الزائدة بفقدان السيطرة على المركبة وتعيق القدرة على تلافي وقوع الحوادث. وتعد زيادة السرعة الزائدة في قطاع غزة من أهم الحوادث
والمسببات الرئيسية، وهي المسبب الأول في وقوع الحوادث المرية خاصة على طريق صلاح الدين. أيضا أختي الكريمة، نحن نعرف أن السرعة المسموح بها القصوى في قطاع غزة هي 80 كيلومتر في الساعة، ولكن للأسف أن بعض السائقين يقومون بزيادة السرعة الزائدة وهي تزيد عن 120 كيلومتر، وبالتالي هذه السرعة تسبب الوقوع المزيد من الحوادث المرورية. أيضا بعض الأمور التي تودي بحياة بعض هؤلاء الأشخاص وهم من السائقين الذين يقومون بقطع الإشارات المرورية خاصة عند الرمزونات، وبالتالي يعد قطع الإشارة المرورية وخاصة في قطاع من أهم مسببات الحوادث المرورية المؤدية للحوادث المرورية الخاطئة القاتلة. أيضا أختي الكريمة، عدم التجاوز بشكل صحيح، هناك بعض السائقين يقوم بالتجاوز من اليمين وبالتالي هذا يسبب المخاطر على السائقين. إذا أراد السائق أن يقوم بالاجتياز الآمن عليه ضرب غماز من المركبة ومن ثم الانعطاف إلى اليسار ومن ثم الذهاب إلى المسك الذي يريد الذهاب به. أيضا بعض السائقين أختي الكريمة يتهورون بقيادة المركبات، يخيل لبعض السائقين أنهم يملكون الطريق فلا يبالون بالمركبات الأخرى المحيطة بهم ولا يبالون بسلامتهم ولا سلامة غيرهم، مؤدين بطيشهم وتهورهم في القيادة إلى حوادث مرورية شنيعة وعمل حركات بهلوانية والسباق في بعض الأحيان. وقد رأينا أختي الكريمة وقوع بعض الوفيات، منها الأخت سمر كريزم والتي توفيت قبل عدة أشهر جراء سباق بعض هؤلاء السائقين. أيضا أختي الكريمة، عدم التركيز أثناء القيادة. للأسف أختي الكريمة بعض السائقين ينشغل بالتحدث عبر الهاتف أو عبر الجوال أو التحدث إلى مرافقيه أو عدم تركيز نظره على الطريق أثناء القيادة بتلفيته يمنى ويسرى، بالإضافة إلى انشغاله في سماع الأغاني، وهذه كلها أسباب أختي الكريمة تشتت ذهن السائق وتتسبب في الحوادث المرورية. أيضا بعض السائقين لا يلتزم بشروط السلامة العامة ومنها استخدام حزام الأمان أثناء قيادة المركبات. وأيضا أختي الكريمة، ومن أهم وأخطر العوامل التي تؤدي وتزيد من الحوادث المرورية في قطاع غزة هي قيادة المركبات من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك، أي غير حاصلين على رخصة قيادة. وللأسف الأسبوع الماضي كان هناك حادث مروري في منطقة المغازي أدى إلى وفاة طفل، وقد كان سائق المركبة لا يبلغ من العمر سوى 16 عاما ولا يوجد لديه رخصة قيادة. لهذا نهيب بإخواننا والسائقين بمتابعة تلك المخالفات التي يقوم بها هؤلاء السائقين، وقد بدأت وشرعت شرطة المرور منذ الأسبوع الماضي بحملة مخالفات على هؤلاء السائقين الذين يقومون بقيادة المركبات بدون رخصة ويقومون بقطع الإشارات الضوئية والرمزونات وغيرها، ويقومون بالسير والدخول في الاتجاه المعاكس، ويقومون أيضا بقيادة المركبات بدون رخصة. هذه تعد من المخالفات الخطيرة والكبيرة التي تقوم بها شرطة المرور بمتابعة هؤلاء السائقين في قطاع غزة. لهذا أختي الكريمة، تعد قيادة المركبات من قبل القاصرين الصغار والمراهقين هي من أهم أسباب الحوادث المرورية، فهم لا يكترثون ولا يقدرون نسبة الخطر وحجم المخاطر التي يتعرضون لها أثناء قيادتهم للمركبات من دون تدريب أو وعي، وهنا يبرز دور الأهل في مراقبة أولادهم وتوعيتهم حول هذا الموضوع. أيضا أختي الكريمة، ونحن في فصل الشتاء يجب على قائد المركبة أن يقوم بالفحص الدوري لسيارة المركبة، حيث عدم الصيانة الدورية للمركبة قد تسبب بعض المخاطر والحوادث المرورية، حيث تعد صيانة الإطارات والكوادح بشكل دوري ضرورية لتفادي الحوادث المرورية الناتجة عن تعطلها. ونحن في وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور شرعنا بها حملة الفحص الشتوي منذ الأسبوع الماضي، ويقوم الإخوة بمراقبة تلك المركبات ويقومون بتوجيهها إلى مراكز فحص الدينامومتر ليقوموا بترتيب تلك المركبات الخاصة بهم، ومن مركبته سليمة يقوم بإعطائه، تقوم الدوريات السلامة المرورية بوضع لاصق على المركبة بأنه كفته يعني لا يوجد فيها أي مشاكل. أيضا أختي الكريمة، هذا عند الشعور بالإرهاق والنعاس، للأسف بعض السائقين خاصة في وقت الظهيرة يقومون بالقيادة وبسرعة جنونية من أجل الوصول إلى البيت لتناول الغذاء أو غير ذلك، وهذا طبعا يشكل خطر عليهم. أخ حساب، إذا كان هناك إرهاق وتعب لديك عليك أن توقف السيارة لتسترح قليلاً، بإمكانك أن تطلق جزء من الماء على وجهك حتى يعني تكون يعني تقود المركب بطريقة صحيحة، ومن ثم الاستراحة، ومن ثم الذهاب وقيادة المركبة. لا يجوز لك أخي الكريم أن تقوم بقيادة المركبة وأنت مت وأنت يوجد لديك شعور بالإرهاق والنعاس. طبعا هذه بعض النصائح والتوجيهات لإخواننا السائقين من خطر هذه الحالة المرية التي يرتكبونها في قطاع غزة. لذلك نهيب بالسائقين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة والسلامة المرورية حتى لا نحافظ على هؤلاء السائقين ونحافظ على المارة، نقلل من هذه الحوادث المرورية الخطيرة التي تقع صباحا مساء.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد ناهد الخطيب مدير دائرة الإرشاد والتوعية المرورية في وزارة النقل والمواصلات، ونهيب بالسائقين بالحذر الشديد على الطريق تفاديا لوقوع حوادث لا تحمد عقباها. شهدنا مؤخرا حوادث مؤسفة على الطريق أدت إلى وفيات وأدت إلى إصابات، يعني نتمنى دائما السلامة لأبناء شعبنا.
أرض العزة بلد الغنية الحلوة غزة،
أرض المجد وأرض العزة بلد الغنية الحلوة غزة،
بلدي يا بلدي
غزة، يا
بلدي
غزة،
يا بلدي
غزة، يا غزة،
أرض المجد وأرض العزة. بحرك ورمالك أرضك أحلى بلاد الكون، شرطك بحرك ورمالك أرضك أحلى بلاد الكون، يا بلدي
حياكم الله من جديد مستمعنا الكرام، ومتواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. ننتقل الآن لنتابع هذه الفقرة، فقرة حدث في مثل هذا اليوم، وأبرز الأحداث التي حدثت في 8 من كانون أول ديسمبر في أعوام مختلفة. في مثل هذا اليوم من عام 2005 استشهاد 3 من قادة كتائب الأقصى شمال قطاع غزة خلال قصف صهيوني لمنزل كانوا فيه، 2 من الشهداء هما إياد قداس ونهاد النشار. وفي ذات العام 2005 مقتل جندي إسرائيلي بعد طعنه في عنقه في الضفة الغربية والاحتلال يعتقل المنفذ. وفي مثل هذا اليوم من عام 1990 سماح الشرطة الإسرائيلية لعشرة متطرفين من حركة كاخ العنصرية بالدخول إلى ساحة الحرم القدسي الشريف، حيث قاموا باستعراض استفزازي ورددوا شعارات ضد العرب والمسلمين. وفي مثل هذا اليوم من عام 1987 انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى المباركة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن دهس سائق شاحنة إسرائيلية عمدا سيارة مدنية فلسطينية في قطاع غزة، أدى الحادث إلى استشهاد 4 فلسطينيين. طبعا في ذات العام الذي اندلعت فيه الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي استمرت هذه الانتفاضة حتى عام 94، توقفت مع مجيء السلطة الفلسطينية بناء على اتفاقية أوسلو بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية. في مثل هذا اليوم من عام 1986 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 592 الذي يشجب قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة طلاب من جامعة بيرزيت. وفي مثل هذا اليوم من عام 1978 وفاة رئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير. طبعا جولدا مائير تولت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عام 69 لتصبح رابع رئيس للوزراء في الدولة العبرية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1972 تفجير قنبلة في منزل المناضل الفلسطيني محمود الهمشري بواسطة الموساد وبأوامر مباشرة من جولدا مائير، وقد توفي في 10 من يناير من عام 73 متأثرا بجراحه. في مثل هذا اليوم من عام 1949 الأمم المتحدة تصدر القرار الدولي رقم 302 في الدورة 4 للجمعية العامة، الذي ينص على تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم. وفي مثل هذا اليوم من عام 1947 بريطانيا توصي الأمم المتحدة بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15 من مايو من عام 48، على أن يعقب ذلك إقامة دولتين مستقلتين يهودية وفلسطينية بعد أسبوعين. وأخيرا في مثل هذا اليوم من عام 1947 عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية اجتماعا حضره رؤساء حكومات الدول العربية لإحباط قرار تقسيم فلسطين والحيلولة دون قيام دولة للكيان الإسرائيلي. إذن كانت هذه أبرز الأحداث التي حدثت في 8 ديسمبر في أعوام مختلفة، وبهذا نختم فقرة حدث في مثل هذا اليوم لهذا الصباح.
في دالة رابه في مثله
حياكم الله من جديد مستمعينا، وننتقل الآن إلى فقرتنا التاريخية. نتحدث من خلالها عن انطلاقة الانتفاضة الأولى والكبرى. اليوم ذكرى الانتفاضة، انتفاضة الحجارة التي انطلقت عام 87. هذه الانتفاضة التي بدأت في 8 كانون 1 ديسمبر، حينما كانت حافلات تقل العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم في إسرائيل العائدة مساء إلى قطاع غزة المحتل، على وشك القيام بوقفتها اليومية أمام الحاجز الإسرائيلي للتفتيش. حينها دهمتها شاحنة عسكرية إسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد 4 عمال وجرح 7 آخرين من سكان مخيم جباليا في القطاع. ولاذ سائق الشاحنة العسكرية الإسرائيلية بالفرار على مرأى من جنود الحاجز. على إثر ذلك اندلع بركان الغضب الشعبي صباح اليوم التالي من مخيم جباليا لتنطلق الانتفاضة في عموم قطاع غزة والضفة الغربية، والتي استمرت حتى عام 94. سنتحدث عن الانتفاضة الأولى، ونتحدث أيضا عن ذكرى أخرى، هي حينما دخل الاحتلال البريطاني للقدس عام 1917 في 9 ديسمبر. كل هذا إن شاء الله سيتحدث عنه الدكتور أشرف القصاص، المؤرخ الفلسطيني والمحاضر في جامعة الأقصى والمحلل السياسي أيضا. دكتور أشرف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
أسعد الله صباحك دكتور أشرف. نتحدث اليوم عن الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة. يعني لو تحدث المستمعين عن لمحة عن هذه الانتفاضة وكيف انطلقت وماذا كان قبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الانتفاضة الأولى وانتفاضة الحجارة هي علامة تاريخية في جبين الشعب الفلسطيني، علامة عز وعلامة كرامة، علامة إباء وعلامة فخر. هذه الانتفاضة التي انطلقت بأبسط الوسائل، الحجارة في وجه الدبابة والمجنزرة الصهيونية. هذه الانتفاضة التي كان من أهم أسبابها استمرار الاحتلال لأراضي فلسطين من 48 وعام 67، تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، الحصار الاقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني، التنكيل بالشعب الفلسطيني عبر الحواجز والإذلال اليومي الذي كانت تقوم به سلطات الاحتلال، ومحاولة التأكيد على فرقة الهوية. يمكن القول أنه كان قبل عام 87 ممنوع أن يقال كلمة فلسطين، ممنوع أن يرفع علم فلسطين، ممنوع أن تدرس فلسطين في المناهج. في المناهج الدراسية كان يحاكم من يحمل العلم أو يذكر فلسطين أو حتى يسمي ولده أو ابنته فلسطين. فبالتالي أمام هذا العجرفة الإسرائيلية وأمام هذا القمع، كان لابد الشعب الفلسطيني أن يقوم بوقفة. وتدرجت الأحداث يعني منذ يعني أعوام بسيطة، كانت مصبح 67 في عام 1982 وخروج المقاومة من لبنان، وبعض العمليات الفردية للمقاومة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وكذلك محاولات اقتناء السلاح في عام 1983 إبراهيم المقادمة وصلاح الشحادة رحمهم الله جميعا. فكانت شهادة الانتفاضة في مخيم جباليا بعد أن قامت شاحنة صهيونية بدهس العمال الفلسطينيين واستشهد 4 عمال وجرح 7 آخرين. واستمرت هذه الانتفاضة لمدة 7 سنوات من 8-12 عام 87 إلى مجيء السلطة في أوسلو عام 93، ونتج عنها 1000 شهيد فلسطيني وثمانين امرأة شهيدة.
نعم، لو تحدثنا يعني ونحن سمات ومظاهر هذه الانتفاضة وأسلوب المقاومة الشعبية فيها، كيف بدأ حينها؟
هذه الانتفاضة الكبيرة والمجيدة بدأت بالحجارة وتطورت بعد زاد الاحتلال القمع. وقتها إسحاق شبيب قالت أقوم بحملة تكسير العظام ضد المقاومين الفلسطينيين وضد الأطفال خصوصا. فبدأوا يلجأوا إلى انتفاضة السكاكين، فضل الجيج والشهيدي أحد قادة الجهاد الإسلامي، قاموا بقتل الجنود الصهاينة في الأسواق والمستوطنين بالسكاكين. ثم كان عماد عجل وكمال الحيل والنمروطي بعمليات الكلاشينكوف في الزيتون وغيرها من المناطق. واستمرت هذه المناوشات إلى أن انتهت هذه الانتفاضة ب بعمليات عسكرية وعمليات استشهادية قادها يحيى عياش بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي. ويمكن القول أن هذه الانتفاضة بدأت بالحجارة وانتهت بالإبعاد عن فلسطين، وذلك في عام 1994 سنة كاملة من الإبعاد في ملك الظهور.
نعم. طيب نحن نتحدث اليوم عن يعني موضوع آخر، وهو الاحتلال البريطاني للقدس والذي تصادف ذكراه يوم غد. يعني كيف احتل أو يعني دخلت بريطانيا للقدس ولماذا؟
نعم، في هذا اليوم عام 2017 وفي التحديد في 9 كانون أول، قام الانتداب أو الاحتلال البريطاني بقيادة الجنرال أدموند أليمبي باحتلال القدس الشريف، وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، ودقت جرائف الكنائس ابتهاجا باحتلال القدس الشريف. ويمكن القول أن ذلك الحدث كان في صدام ما يسمى الحرب العالمية الأولى التي شنتها إنجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكا على بلاد المسلمين والدولة العثمانية تحديدا. وبالفعل شارك العرب، ولكن بكل أسف لم يشاركوا بجانب إخوانهم الدولة التركية العثمانية، ولكن شاركوا بجوار بريطانيا بقيادة الشريف حسين، وسهلت قوات الشريف حسين احتلال السبع واحتلال العقبة، وكذلك سهلت القوات التابعة للسلطان حسين كامل احتلال قضاء غزة بعد 3 معارك، وأصبح الطريق مفتوحا إلى القدس بعد مقاومة حنيفة في 9/12 عام 1917. وبالتالي سعت بريطانيا منذ اللحظة الأولى بخطة لتهويد فلسطين.
نعم، لكن ما أهم النتائج التي ترتبت على هذه أو هذا اليوم حينما احتلت بريطانيا للقدس؟
ترتب على هذا اليوم الكئيب التأسيس للعصابات الصهيونية لدعم الهجرة اليهودية من بلاد الغرب، وتحديدا عبر ميناء يافا وبيروت وميناء بورسعيد من مصر. أيضا تأسس أيضا عبارة عن مستوطنات كبيرة وكثيرة، زادت أعدادها إلى أكثر من 168 مستوطنة. هذا كله في فترة الانتداب البريطاني التي امتدت حوالي 31 عام، من عام 1917 لعام 1948. سعى الانتداب البريطاني لدعم الهجرة اليهودية، دعم الاستيطان، دعم المنظمة الصهيونية العالمية، تدريب قوات عسكرية صهيونية لقمع الشعب الفلسطيني والمشاركة في قمع الشعب الفلسطيني مع الانتداب البريطاني، من قوات الهاشومير، قوات الهجناء، العصابات الصهيونية المختلفة التي قامت بمجازر كبيرة بالمناسبة في الأسواق الشعبية في حيفا ويافا وغزة والقدس الشريف والخليل وصفد. وبالتالي من أسس وكون الاحتلال الصهيوني والعصابات الصهيونية التي تحولت إلى دولة مغتصبة لأرض فلسطين هو الانتداب البريطاني عبر هذا الاحتلال التاريخي في 9/12 عام 1917.
نعم، شكرا جزيلا دكتور أشرف القصاص، المؤرخ الفلسطيني والمحاضر في جامعة الأقصى والمحلل السياسي. تحدثنا عن ذكرى الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة والاحتلال البريطاني للقدس. بالتأكيد الانتفاضة الأولى كان لها دور كبير في تصدي الفلسطينيين للاحتلال، يعني امتنع حينها آلاف العمال الفلسطينيين في المصانع الإسرائيلية من الذهاب لأعمالهم، ما ترك أثره المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهار أساسا حينها. كمان الدعوة إلى العصيان المدني والإضراب الشامل ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية عبرت حينها عن أساليب فلسطينية جديدة في مسار النضال الوطني لتحقيق الاستقلال، وذلك من خلال مقاومة العدو بكافة الوسائل المتاحة لجعل احتلاله مكلفا من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذه الانتفاضة أكدت على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بانضمام فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 إلى أشقائهم في الأراضي المحتلة عام 67 في الضفة وغزة. ذلك جسد قوة وجذور للهوية الفلسطينية العربية الإسلامية، جسد الوعي الفلسطيني المتنامي الذي عززته الاتصالات والعلاقة القوية ما بين الفلسطينيين في كل المناطق المحتلة.
فجر العيد ما تخافوا من النار ما تخافوا من الحديد انتوا اصحاب الدار انتوا فجر العيد
إذن مستمعنا الكرام تواصلنا معكم وننتقل الآن إلى فقرة جديدة فقرة اخترنا لكم والداعية مصطفى حسني فلنستمع.
وصلنا لكنوز الكتب. كتاب النهاردة اسمه نظم وقتك في 60 ثانية لجيف ديفيدسون. أي معلومة أو بحث أو كتاب بيتكلم عن تنظيم الوقت فهو بيكلمك على أهم رأس مال في حياتك بجد. ساعات الواحد لما يقرأ حاجة عن تنظيم الوقت يحس مش هيستفيد أوي، هيعمل إيه يعني، ما هو عارف بيعمل إيه في يومه. صدقني المهارة دي أو العبادة دي من ضمن العبادات والمهارات اللي هتفضل تتعلم فيها لغاية ما تقابل ربنا، لأن استخراج أكتر فايدة من وقتك وعمرك دي مهارة لو اتعلمت في أعلى ولو خططت في أدق. والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل واحد فينا عدد معين من الأيام والشهور والسنين والأنفاس، والأنفاس دي اللي هتقابل بيها ربنا. إما فعلا كان ميزانك تقيل يوم القيامة بأعمال صالحة اتعملت في عمرك ووقتك، وإما الإنسان يعيش في البطالة. ومن أجمل تعريفات البطالة اللي أنا قريتها، مش واحد ما بيشتغلش، واحد بيشتغل لكن إنتاجيته أقل من إمكانياته والوقت المتاح ليه. عشان كده اسمع كده اقتراحات الرجل ده، يمكن يكون فيه إضافة. المنظم يبقى أكثر تنظيما، واللي عنده فوضى في حياته يبدأ ياخد باله من عمره رأس ماله. هو بيقول جيف ديفيدسون مبدئيا بيسألك سؤال: هل أنت شخص غير منظم بتعاني دايما من الفوضى في اوضتك اوضه نومك ومكتبك؟ بيقولك هو انت دايما حاجاتك ضايعه وبتدور عليها؟ بيبدا بالاسئله دي، وبعدين بيقولك بعد كده شويه فروقات وشويه وصايا، فروقات ما بين الشخص المنظم والشخص الفوضوي. بيقولك الشخص المنظم بيشعر عنده كده شيء جواه بيتحرك كده دايما شده لقدام، اهميه تنظيم الوقت. الشخص الفوضوي مش فارقه معاه، سايبها. احنا يقولك سايبها على ربنا. لا، اللي سايبها على ربنا، ربنا قال له نظم وقتك، وأول ما يسأل على عليه الإنسان يوم القيامة عمره فيما أفناه. عشان كده الشخص المنظم يشعر بأهمية التنظيم، لأنه عارف أنه لو نظم يومه هيبان اليوم مشدود، فبقى بتحرك بسرعة ولا مرخي، فأعرف أروح أخد الكافيه بتاعي، أعمل تليفون، أخلص مشكلة معينة مع حد من أصحابي، أو لأن النهاردة أنا عندي طاقة محتاج الصبح كده إيه أجري عشان عندي كذا حاجة النهاردة. كان علمنا أستاذ أحمد الأعور نظرية 5-2-5، تصحى تقعد على السرير كده 5 دقايق لك تعمل ريفلكشن، تقعد تفكر نيتك إيه، عايز مودك يبقى عامل إزاي النهاردة، عايز نفسيتك تبقى عاملة إزاي النهاردة، ضيف إيه اللي حواليك، وعندك إيه من المواعيد المهمة اللي ما ينفعش تسقط النهاردة. 5 دقايق، وبعدين 2 دقيقتين في نص اليوم أخبار اليوم إيه، ماشي على اللي أنا خططته وفكرت فيه، وياريت طبعا تبقى خطة مكتوبة في الثينجز تو دو اللي هي القائمه الصغيره، ولا مش ماشي فابدا اعمل رد فعل تصحيحي واظبط يومي. و5 دقائق قبل ما تنام شوف اخبار ادائك النهارده، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، واللي سقط منك يجي ان شاء الله بكره، ولو كنت تمام طبطب على نفسك كده واحمد رب العالمين انك كنت منظم النهارده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل بيته قسم وقته 1/3 لنفسه 1/3 لاهله 1/3 لربه صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام ابن الجوزي كان مؤلف وواعظ، والناس كانت بتتجمع عليه، فكان بيحاول أن يقعد لوحده عشان يكتب كتبه، فلما الناس ضغطت عليه عايزين نقعد معاك ونسألك، قال لهم طيب اللي عايز يقعد معايا اسمحوا لي أن وقت قعدتكم معايا هبري فيه الأقلام وهقطع فيه الورق وجلد فيه الكراريس، بحيث أنه هو بيقول مدام كده كده هنقعد مع بعض محتاج أخلص الحاجات دي في الوقت ده، لأنها لا تحتاج إلى فكر ولا إلى تركيز، فيبقى قاعد مع الناس بيجاوب بس بيعمل حاجات. أهو ده واحد حط مستهدفات ليومه وبيطبقها. قالك من ضمن النصايح المهمة اللي قال لك عليها جيف ديفيدسون، قال لك الستين ثانية بتوع الترويق. بيقولك إن الشخص الفوضوي ما عندوش إشكالية يشوف مكتبه مبهدل ويمشي ويرجع تاني يوم يلاقيه مبهدل، أو أوضة نومه يسيبها مبهدلة ويرجع من الشغل يلاقيه مبهدلة. وقال لك ده بيعطيه شعور بالإنهاك وهو في بداية يومه لما يخش على مكتبه متبهدل. الشخص المنظم عنده نظرية الستين ثانية بتاعت الكتاب، قبل ما يروح بياخد ستين ثانية دقيقة ينظم فيها مكتبه ويرجع كل حاجة. وانت جرب كده حتى في سريرك لما تصحى الصبح، ترويقة السرير بالملاية مش تاخد منك دقيقة، بس وانت راجع ولقيت الدنيا كده والبنطلون في مكانه واللبس مش عارف فين والجزم في مكانها والسرير متساوى، حاجة تانية غير شعور الإنهاك انك محتاج تروق. أو إنسان يعيش في فوضى فيبقى دايماً شاعر بالضغط والإنهاك، ده وجهة نظره وإحنا كلنا مجربينها. حاجة أخيرة بينصحك بيها جيف ديفيدسون في كتابه نظم وقتك في 60 ثانية، بيقولك ما تخليش عندك في اليوم أقل من 3 أشياء هتنجزها، وما تخليش أكتر من 9 حاجات. ده وجهة نظره وتجربته، حطها في بالك، حبيت أنقلها لك. أكيد ما عندكش أقل من 3 حاجات، اللي بيشتغل عنده أهله وعنده صحته مثلاً وعنده حد هيسأل عليه مثلا، اكتب الحاجات دي. واللي بيذاكر وبيدرس لسه مثلا في الجامعة ولا المدرسة عنده حاجات برضو شبه كده. بلاش يومك يعدي وكان عمرك ممكن تستثمره مع حبايبك اللي حواليك ومع ربك كمان سبحانه وتعالى. فبيقول لك مش أقل من 3 ومش أكتر من 9. عايز أقترح عليك دايما تقتني النوتة الصغيرة اللي مكتوب عليها things to do، الأشياء اللي واجب عليها النهاردة، شوف هتفرق معاك جدا ازاي في تنظيم يومك. ده كان ملخص كتاب نظم وقتك في 60 ثانية للكاتب جيف ديفيدسون.
نور عيني أنت شفيعي، نور عيني أنت حبيبي يا رسول الله.
إذن كانت هذه فقرة اخترنا لكم لهذا الصباح. ننتقل الآن إلى فقرة جديدة ودراسات حديثة ثمانية نصائح لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، نتعرف إليها. يلعب جهاز المناعة دورا أساسيا في حماية الجسم من العدوى والأمراض المختلفة، ويتطلب الحفاظ عليه اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة والنوم الجيد وممارسة الرياضة بانتظام. في تقرير نشره موقع إنسايدر الأمريكي، تستعرض الكاتبة راشيل ماكفيرسون بعض العادات الصحية التي يجب أن تشكل جزءا من الروتين اليومي لتعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. تناول الفاكهة والخضروات. تؤكد طبيبة تقويم العظام والمتخصصة في الطب الوظيفي ليزا بالر ضرورة أن يتضمن النظام الغذائي ما يكفي من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة من خلال تناول الفواكه والخضروات. ومن أفضل الفواكه والخضروات التي توفر هذه العناصر الغذائية التفاح والأحمر والأصفر والبطاطا والكرز والعنب والبطاطا الحلوة واليقطين، وكذلك المانجو واليوسفي والكيوي الأخضر والبروكلي والزيتون، وأيضا الليمون الحامض والكمثرى والموز والأناناس، كما تشمل التوت الأزرق والملفوف والكرنب والزبيب والقرنبيط الأسمر والتمر، فضلا عن جوز الهندي والمكسرات ومخلل الملفوف. تقول بالير إنه كلما زاد تنوع الفواكه والخضروات التي تستهلكها يوميا زادت العناصر الغذائية التي تعزز جهاز المناعة. الأمر الثاني، الحصول على قسط كاف من النوم. عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لأن النوم هو الوقت الذي يبذل فيه جسمك قصارى جهده لمكافحة الالتهابات والفيروسات. في هذا السياق تقول بالر، أثناء الراحة يقوم الجسم بالتعافي والتخلص من السموم، وأولئك الذين ينامون بشكل غير منتظم قد يعانون من اضطرابات صحية تؤدي إلى التهابات مزمنة، وهذه الالتهابات تؤدي بدورها إلى إضعاف جهاز المناعة مما يجعله أقل فاعلية في مكافحة الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية. الأمر الثالث، تأكد من تناول ما يكفي من البروتينات. وفقا لمجلة هارفارد الصحية، يجب أن يحصل الجسم يوميا على ما لا يقل عن 8/10 جرام من البروتينات لكل كيلوغرام من وزن الجسم لتجنب الإصابة بالأمراض. ويؤثر نقص البروتينات في الجسم على الخلايا التائية، وهي جزء أساسي من جهاز المناعة لأنها مسؤولة عن إفراز الأجسام المضادة المقاومة للأمراض والفيروسات والبكتيريا. وتحتوي البروتينات على كميات عالية من الزنك، وهو معدن يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، ونجده في المحار وسرطان البحر والدجاج والحمص والفاصوليا المطبوخة. الأمر الرابع، تناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك. يساعد ذلك العنصر الحيوي في عمل جهاز المناعة، ويساعد في تعزيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ونجده في العديد من الأطعمة مثل البصل والثوم والموز. وأيضا يزداد من أو يزيد من البكتيريا النافعة في القناة الهضمية. أيضا الأمر الآخر، إدارة التوتر. وفقا لمجموعة كبيرة من الأبحاث، فإن التوتر يرتبط بشكل مباشر بضعف جهاز المناعة، ويتسبب الإجهاد في إفراز عدد من الهرمونات مثل الأدرينالين والدوبامين والكورتيزول، وهي هرمونات تقلل من قدرة الجسم على تكوين الخلايا الليمفاوية التي تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة. أيضا موضوع آخر وعنوان آخر، نظام غذائي غني بالفيتامينات. يجب أن يتضمن أي نظام غذائي صحي الفيتامينات مثل A وC وD وB 6 والمعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم. تعد الفيتامينات من أهم مضادات الأكسدة، وتساعد في الحفاظ على جهاز مناعة قوي. من بين الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات، الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الحلو والفراولة واللوز والأفوكادو والسلمون، وكذلك المحار والتونة وصدور الدجاج الخالية من الدهون ولحم البقر. ولتقوية جهاز المناعة، لا ننسى ممارسة نشاط بدني معتدل. فممارسة النشاط البدني بشكل منتظم عامل مهم في تعزيز جهاز المناعة. أشارت دراسة إلى أن التمارين الرياضية تقلل من الالتهابات وتحسن المناعة وتساعد على تأخير الآثار السلبية للشيخوخة. كما أن الإقلاع عن التدخين، حيث تقول بالير إن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعدوى عبر تدمير الأجسام المضادة من مجرى الدم، وهي البروتينات التي ينتجها جهاز المناعة لمحاربة العدوى الخارجية. بهذه النصائح التي تسعى لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، ننهي حلقتنا اليوم من برنامج يسعد صباحك. في الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الصوتية الزميل محمود المقيد، وهذه تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم فاطمة دويك. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.